بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول البردهاري رحمه الله تعالى في الإيمان، قال: والإيمان، لأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وأخذنا في الدرس الماضي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقلنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة له تعريفات كلها تدور حول معنى واحد. ما هذه التعريفات؟ أحد يذكرنا؟ قول معنى، ثالث قول عمل وسنة، رابع قول وعمل وسنة ونية. من هذا التعريف يتبين لنا أن حقيقة الإيمان يدخل تحتها ثلاثة أمور: الأمر الأول القول، والأمر الثاني القول الثاني الأول، والأمر الثاني اعتقاد الجنان، والأمر الثالث العمل بالجوارح والأظهر. فالإيمان حقيقته مركبة من القول والعمل. هذا الإيمان الذي عرفناه الآن هو الإيمان الشرعي الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. وعرفنا أيضا الإيمان من جهة اللغة، وقلنا بأن الإيمان من جهة اللغة تصديق واعتقاد، أيوة إقرار، وهذا الإقرار الذي يستلزم القبول. وبينا أنه ليس كالتصديق فحسب، بل يضاف إليه الإقرار. يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لماذا الإقرار مع التصديق وليس التصديق فحسب. قال باختصار شديد كلاما موجزا نافعا، قال: لأن الإيمان، أو لأن الذي جاءنا من شرع عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبار وأوامر. أما الإخبار فإننا نتلقاها بالتصديق، وأما الأوامر فإننا نتلقاها بالقبول والإقرار والانقياد. إذن التصديق مع الإقرار والاعتقاد، القبول والانقياد، كلها داخلة في معاني الإيمان. وبينا حقيقة ذلك في اللغة. بقي أن نشير إلى النون الرابعة والنون الخامسة. فإن خمس نونات تلاحظ في تعريف الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة. النون الأولى قول باللسان، هذه النون الأولى. والنون الثانية تصديق بالجنان. والنون الثالثة عمل بالجوارح والأركان. النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة ينقص بطاعة الشيطان. إذا عندنا كم نونا للإيمان؟ خمس نونات. تنتبه عندنا أحرف سنأتي عليها. خمس نونات تلتزم وتحفظ في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. النون الأولى قول باللسان. النون الثانية تصديق بالجنان. النون الثالثة سعيد عمل بالجوارح والأبصار. النون الرابعة أحمد يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة ينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس نونات لا بد أن نعرفها جيدا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما زيادته
فدل على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحص قول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن ما قبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. معنى يزداد يعني يقبل النقصان، فالشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان. ومن السنة ما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي فذاك نقصان دينها، وإذا وأما نقصان عقلها فلأن شهادة الرجل بامرأته هذا نقصان عقله. إذن فالإيمان إلا للسنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل الإنسان طاعة ازداد إيمانه، فالصلاة تزيد إيمانك، والصيام تزيد إيمانك، والزكاة تزيد إيمانك، وأنت تلحظ ذلك من نفسك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى خاليا وفاضت عيناك رق قلبك وازداد إيمانك. إذا استمعت إلى ذكر وإلى علم ازداد إيمانك، إذا تصدقت ازداد إيمانك، إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر ازداد إيمانك، وهكذا الطاعات تزيد في الإيمان. ولهذا إذا جاءنا واحد يشتكي قسوة قلبه ننصحه بزيادة الإيمان عن طريق الطاعات. نقول له: أين أنت من صحبة أهل الخير؟ أين أنت من ورد القرآن؟ أين أنت من الأذكار والأوراد؟ أين أنت من مجالس العلم؟ أين أنت من النوافل والطاعات؟ أين أنت من ذكر الله تبارك وتعالى؟ وهكذا فإننا ندله على ما يزداد به إيمانه من الطاعات. وأما المعاصي فإنها تحدث ظلمة في الوجه وحجابا على القلب من أن تنفذ إليه المواعظ. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معصية إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب عاد قلبه صافيا، فإذا لم يتب وجاء ذنب آخر نكتت نكتة أخرى سوداء. وهكذا توجع النكات السوداء والعلامات السوداء حتى يظلم القلب فيوعظ ولا يتقائه، ويذكر فلا يتذكر، وينبه فلا يتنبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نقصان الإيمان بالمعصية على قسمين، على قسمين. القسم الأول نقصان ليس العبد فيه اختيار وأيضا لا يلام عليه. قسم هو القسم الأول ليس العبد فيه اختيار، خارج عن إرادته، ولهذا لا يلام عليه، لا يلام عليه. وهذا كالذي يصيب المرأة من الحيض والنفاس، فتنقطع المرأة عن الصلاة، وهذا هل لها في ذلك دخل؟ ليس له دخل. ولهذا لا تلام المرأة، لا يقال للمرأة أنت ناقصة الإيمان، توبي إلى الله، استغفري ربك سبحانه وتعالى، لا تلام المرأة على ذلك ولا تأتي المرأة على ذلك. وكذلك من مات صغيرا، من مات صغيرا فقد نقص علمه ونقص عمله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رجل عمر 90 سنة 100 سنة ومع ذلك كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، والشاب مات في 20، فلا شك أن هذا تفوق عليه كثيرا. ولهذا الإنسان يدعو بطول العمر وحسن العمل، لأنهما محل زيادة الإيمان وقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول من أقسام نقص الإيمان. يبقى ينقص الإيمان بما لا خيرة لك فيه ولا دخل لك فيه، وحينئذ لا تلام على ذلك. القسم الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار، وهذا على قسمين. انتبه يا أخوان، هذا الكلام ثمين ومهم. القسم الثاني ينقص الإيمان من أقسام نقصان الإيمان، قسم للإنسان فيه اختيار، وهذا على إيه؟ وهذا على قسم. الأول نقص بسبب فرق واجب، الإنسان يترك الصلاة، يترك الصيام رمضان، يترك شيئا مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فهذا ينقص إيمان. ينقص إيمان باختياره أو بغير اختياره؟ باختياره ينقص إيمانه، وعليه فإنه يأثم ويلام على ذلك، ومثله فعل المحرمات، فإنه إذا فعل المحرمات نقص إيمان، ينقص إيمان بفعل المحرمات فيأثم ويلام، بل قد يصل الأمر إلى الحد فيحد، إن كان بزنا، إن كان بسرقة، إن كان بشرابة. طيب القسم الثاني، فرق المستحبات، فلا شك أن الإنسان ينقص إيمانه بذلك وقد يلام، لكن طبعا لا يعاقب ولا يأثم، لكن قد يلام. هل قمت الليل؟ لماذا تترك قيام الليل؟ لماذا أراك فاتي إلى الصلاة متأخرا؟ لا أراك حريصا على السنن القبلية ولا البعدية؟ لا أرى لك ودا من الصيام كل شهر؟ قد يلام الإنسان، لكن لا يعاقب الإنسان على ترك المستحبات، لا يعاقب، ولأنه لا إثم فيه، إذا عندنا إذن ينقص الإيمان، نقصان الإيمان على قسمين. القسم الأول قسم ليس لك فيه اختيار، ينقص الإيمان ما لا اختيار لك فيه، كحيض المرأة، فإن أهو من مات صغيرا فهذا لا دخل الإنسان فيه، وعليه يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم. القسم الثاني قسم للإنسان فيه اختيار، وهذا على قسمين. الأول ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، وهذا يأثم الإنسان ويلام ويعاقب. القسم الثاني ترك المستحبات، وهذا لا يأثم الإنسان فيه وقد يلام الإنسان فيه. إذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا هذا هو ضابط الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. اتضح هذا أخوان؟ اتضح هذا. ولأنه بضدها تتميز الأشياء، وإذا عرفنا الحق والمعتقد الصحيح، ولو أن الأمة وقفت عند ذلك لكان في ذلك خيرا، لكان في ذلك خير عظيم. لكن كما تعودنا في كل معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة نجد من خالف أهل السنة والجماعة في ذلك. فحقيقة الإيمان هو مسمى الإيمان وتعريف الإيمان خالف فيه طائفتان، الطائفة الأولى المرجع، هذا من طرف، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء من طرف آخر، فهما طرفا نقيض، المرجئة من طرف والخوارج والمعتزلة من طرف إيه؟ وكلا الطائفتين متناقضتان، يعني ينقض بعضهما بعضا. فالمرجئة الإيمان عندهم ماذا؟ ما الإيمان عند المرجئة؟ الإيمان عند المرجئة يجعلنا نقول بأن المرجئة على مذاهب في الإيمان، فالمرجئة طوائف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اختلفت فرق المرجئة في الإيمان إلى أقوال كثيرة، ويمكن القول بأن المرجئة ثلاثة أصناف، حاصل مذاهب المرجئة، لأن المرجئة ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، الإيمان مجرد بس اللي في القلب. وهؤلاء اختلفوا على أقوال، بل قول الأول الصنف الأول الذين رأوا أن الإيمان مجرد إيه؟ ما في القلب. وهؤلاء الذين قالوا بأن الإيمان مجرد ما في القلب اختلفوا على أقوال. ألف من قال إن الإيمان هو المعرفة فقط، الإيمان المعرفة، يعني يكفي أن تعرف ربك بقلبك ولا يلزم أنك تتكلم ويلزم أنك تعمل ولا شيء، المهم الإيمان معرفة القلب فقط. وهو قول جهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق والداعي. قال شيخ الإسلام في هذا القول، في قول جهم ذلك الإيمان بس هو المعرفة، قال وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد رحمه الله ووكيع رحمه الله وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، كفروا من قال بهذا القول لأن الإيمان مجرد معرفة فقط. وينزل من هذا إن إبليس، أن إبليس طبعا يكون مؤمنا، إبليس كان عارف إن فيه، أن فيه رب، ولذا قال ربي، إبليس يعرف، فينزل من هذا القول أن إبليس مؤمن، لهذا قال أحمد من قال بهذا القول كان كافرا. هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السبعينية. ذا منهم من جعل التصديق المجرد من الأعمال هو الإيمان، بس الإيمان والتصديق، الإيمان والتصديق. وهذا قول الأشاعرة، وهذا قول الأشاعرة. يبقى إذن ذا من أقوال من رأى بأن الإيمان مجرد ما في القلب. الجهمية قالوا هو المعرفة، والأشعرة قالوا هو الإيه؟ هو التصديق. جيم من هذا الصنف، يعني جيم منهم من يدخل فيه أعمال القلوب، يعني بالإضافة إلى التصديق يدخل أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، وهم أكثر فرق المرجئة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان، وجماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان. ده الصنف الأول. إلى الصنف الأول الذين يقولون بأن الإيمان مجرد ما في القلب، وهؤلاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن قال المعرفة، وهذا قول الجاهل. القول الثاني تصديق، هذا هو قول الأشعر. الثالث من يدخل أعمال القلوب، وهو قول غالب طوائف المرجئة، جماهير المرجئة. هذا هو الصنف الأول للمرجئة الذين يرون بأن الإيمان مجرد ما في القلب، مجرد ما في القلب من معرفة للجميع، مجرد ما في القلب من تصديق للأشاعرة، مجرد ما في القلب من تصديق وعمل قلبي، وهذا قول جماهير المرجئة. احنا واحدة واحدة وقت عشان نتصور اعظم مصطلح تدرسه في حياتك، اعظم مصطلح تدرسه في حياتك مصطلح الايمان، اعظم مصطلح تدرسه في حياتك. والجهل به يورد المهالك. شوف طوائف خرجت من منهج السنة والجماعة بسبب الخلل في فهم الايمان وحقيقة الايمان، مع انه اصل اصول، لكنهم ضلوا فيه لما لم يتصوروه التصور المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف الأمة. لهذا نحن نتكلم في هذا بإسهاد، وأنتم الحمد لله طلبة علم، يعني ليس معنا أحد من العوام يقول السلام عليكم المسألة دخلت في غير نطاقه، يعني الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، أيوة كويس، أنا عايز اللي ما يتصور شيء يسأل. فعندما قد له تصديق وإقرار، وهذا أصل الإيمان في القلب، وهو الذي يقصد به قول القلب، عمل القلب ما زاد على ذلك من الخوف والرجاء والإخبات والإنابة أعمال القلوب. الصنف الثاني من المرجئة الذين قالوا الإيمان مجرد القول باللسان. يبقى الصنف الأول ركز على القلب. الصنف الثاني من قال أن الإيمان مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية، هو قول الكرامية ولا يعرف لأحد قبله، وهو قصر الإيمان على قول الإيه؟ على قول اللسان. فمن قال فهو مؤمن كامل الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته ولم يسبق أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. طيب الصنف الثالث يعني من المرجئة الذين يقولون الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. يبقى احنا بالتدرج ده، الصنف الأول قصر الإيمان على مجرد ما في القلب، ودول ثلاث طوائف. القسم الثاني من المرجئة، الصنف الثاني قصر الإيمان على قول اللسان. القسم الثالث جمع بين الاثنين، بين تصديق القلب وبين قول اللسان، وهذا هو المشهور عن اهل الفقه والعباده منهم، وهو مذهب من يسمى بمرجئه الفقهاء، يبقى اذا تصورنا الايمان الان عند المرجئه بجميع طوائفها، نلحظ من هذه الطوائف الثلاثه انهم اخرج العالم لا عن مسمى الايمان، فليس هناك عمل عند المرجئ يدخل في مسمى الايمان. يبقى طاره يكون الايمان مجرد ما في القلب، طاره يكون الايمان قول اللسان، طاره يكون الايمان قول اللسان وتصديق الجنان. اين العمل؟ لا يدخل في مسمى الايمان ابدا عند المرجئ. واريد ان تنتبهوا الى تنبيهات مهمه في بيان حقيقة مذهب المرجئة. التنبيه الأول أن المرجئة لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وعليه يكون من ترك العمل مؤمنا كامل الإيمان، لا يحدث إيمانه بشيء. التنبيه الثاني أن الإيمان عند المرجئة لا يتجزأ، فلو زال شيء منه لزالت حقيقة الإيمان، زال التصديق، زال النطق، لأنهم يرون أن الناس في هذا الإيمان لا يتفاوتون ولا يتفاضلون، فهو أصل واحد لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان. انتبهوا، سنعود إلى هذا الكلام، بس انتبهوا لهذه المسائل مهمة جدا في تطور حقيقة مذهب المرجئة. يبقى التنبيه الثاني هو إيه؟ أن الإيمان حقيقة واحدة عند المرجئة، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، بل إيمان بمعنى أن من ترك العمل كلية فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. ثلاثة، أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، فهم فيه سواء، وهذا معنى قولهم بأن إيمان أحدكم كإيمان جبريل، لأن الإيمان حقيقة لا يقع في التفاضل والتفاوت. إيمان وابنتنا زي إيماننا، إيماننا كإيمان جبريل، ما هو الإيمان عندهم كل واحد، انطلقوا من هذا الإيمان كله لا يتجزا، فلو زال بعضه زال كله، وعليه فالناس في الإيمان واحد. أربعة، أنه لا يفهم من قول المرجئة لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيماننا كإيمان الصحابة وكإيمان جبريل، لا نفهم من ذلك أنهم لا يرون أهمية الأعمال، أو أن من ترك العمل فإنه لا يحاسب ويعذب، أو أن الناس لا يقع بينهم تفاضل، بل يقع التفاضل لكن في الأعمال ليس في الإيمان. انتبهوا معي النقطة دي. هذا الإيمان عند المرجع ينكد تصديق وقول، وأدى الأعمال صلاة صيام زكاة حج بر جهاد كله، هنا الأعمال وهنا الإيمان. الإيمان ده كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وعليه فالناس في هذا الإيمان لا يتفاوتون، ولا يقبل هذا الإيمان زيادة ولا نقصان. وعليه ارتكب ما شئت من محرمات، اطرق ما شئت من واجبات منه في الأعمال دي، فإن هذه الحقيقة لا تضر ولا تمثل، لأن ما يحصل فيه الزيادة والنقصان هنا ليس داخلا في الحقيقة هنا ولا في المسمى هنا. وعليه فالإيمان شيء لا يمثل، وأما الأعمال فتعالوا ننظر إليها. هكذا يقولوا إنه يقع التفاضل بيننا على حسب الأعمال. ولهذا حينما تقول يعني أنا مثل بكر، لك لا، في الأعمال لا، في الإيمان نعم، هذه الأعمال أنتم ترون في مسمى الإيمان. طب من تركه لك كامل الإيمان وتحت المشيئة، إن شاء عاقبه الله وإن شاء عذبه. كيف يكون هذا يعذب وهو كامل الإيمان، يترك المحرمات وهو كامل الإيمان، تستحق العقاب وهو كامل الإيمان؟ أليس هذا تناقضا؟ هنا ترك العمل كله أو ترك بعضه فإنه يستحق العقاب، لكن مع ذلك مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان، صحيح الإيمان، أليس هذا تناقضا؟ لكن كيف يزول، كيف يزول التناقض عند المرجئة؟ انتبه بارك الله فيه. كيف يكون المؤمن كامل الإيمان عند المرجئة وهو تارك للعمل ومستحق للعقاب؟ وفي ترك العمل عند المرجئة يقول يستحق العقاب، يعذب ويتاب وترتفع درجته على حسب الأعمال هذه. كيف هذا؟ هم يقولون لأن هذا الإيمان لا يخدش. كيف هذا؟ الجواب لأنهم يرون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان تكون وانتهى، أغلق الباب عليك فلا يقبل الزكاة والنقصان، وتعالوا بنا نتفاوت ونتفاضل في الأعمال. ومن أجل هذا أنا أقول بأن فهم هذه النقطة وهي التفريق بين كون الأعمال يقع فيها التفاضل عند المرجئة وبين كون الإيمان يكون كاملا وتاما مع نقصان العمل أو تركه، نقطة مهمة جدا 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 لا يتنبأ إليه كثير من طلاب العلم. لأنك إذا قرأت في كتب السنة مثلا أن هؤلاء لا يرون الأعمال ويستوي الفاسق مع غير الفاسق وإيمانون كإيمان جبريل، يتصور واحد أنه كل المسألة ما فيها إشكال، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، معنى ذلك أنه عربد ما شئت وافعل ما شئت فإنك لا تعاقب على ذلك ولا إلى آخره، فيفهم أن هذا هو قول المرجع. لكن قول المرجع هو يا إخوان أما يقول إن لا يضر مع الإيمان معصية كما نفع مع الكفر طاعة، وما يقول يقول بأن الإيمان ليس إيمان جبريل وأننا جميعا في هذا الإيمان على حد سواء، يقصدون حقيقة الإيمان. وأما الأعمال فهي داخل محل التفاضل. ولهذا الذين يقولون بأن مذهبنا يختلف عن مذهب المرجئة في أن المرجئة لا يرون الأعمال لكننا نرى الأعمال ونرى أهميتها، وأن من نقص عمله استحق العقاب، أما المرجئة فلا يرون الأعمال. نقول أنت غير فاهم لمذهب المرجئة. مذهب المرجئة فقط يخرجون الأعمال من حقيقة الإيمان لكنهم مع ذلك لا يؤمنون الأعمال. أما قول يعمل أو لا يعمل يستوي، فهذا القول لا يعرف عند أحد من أمة الإسلام. وعليه فالعمل عند المرجئة شرط كمال، ومعنى شرط كمال يعني خارج عن الإيمان. فالعمل عند المرجئة شرط كمال لأنه ليس داخلا في الإيمان. طيب هل يدل على ذلك كلام أحد من أهل السنة؟ الكلام الذي قلناه الآن وهو أن المرجئة فعلا يرون أن الأعمال يقع فيها التفاضل ويرون أهميتها وأن التفاضل يقع بين الناس على حسب التفاضل في الأعمال، وأن من ترك العمل استحق العقابة. هل هذا أهل السنة يقول هذا؟ اسمع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن فقهاء المرجئة قالوا إن الاعتقاد والقول، إنه الاعتقاد والقول يعني الإيمان، وقالوا إنه لا بد، انتبهوا لكلام شيخ الإسلام الواضح الصريح هذا عند المرجئة، وقالوا إنه لا بد من أن يدخل النار من فساق من نفي من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة، يعني كما قال أهل السنة والجماعة. فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الإثم لا في الحكم. في الإثم يعني إثم الإيمان وعدم إيه اللي يكون في حق الإيمان وإيه اللي ما يكون في حق الإيمان، لا في الحكم يعني لا في حكم من ترك هذا العمل ليستحق العقاب أو ليستحق هذا العقاب. إذا من كلام شيخ الإسلام هنا يتبين لنا أن المرجع يقولون بأن فساق الملة سيدخل منه من شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا النار. أنا متيقن هذه النقطة قد تكون جديدة على بعض منكم، وهو حينما أو لأنه كان يسمع كثيرا لأن المرجئة تقول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية من أفعال عن كفر طاعة وأن وأن وأن، فظن أن المرجئة لا تنتبه ولا تلتفت العمل مطلقا ولا يدخل العمل من قريب أو من بعيد عنده. وقال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، طبعا القول الذي مضى هذا في شرح الأصفهانية، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء يقصدون قول اللسان وقول القلب كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة، اللي هو يعني الإيمان قول وتصديق، وده أول من قاله، يعني إذا ليس هذا من أقوال السلف، الاقتصار على قول وتصديق ليس من أقوال السلف الأمة. شيخ الإسلام يقول: أول من قاله حماد بن أبي سليمان، ومن تبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون، انتبه غير هذه النقطة، متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كإيمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. يقولون بأن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. انتبه لنا قول من بعض الناس لا يفهم هذا، ويفهم أنه نحن نتميز عن المرجئة بأننا نرى أن الأعمال هذه يستحق من تركها، ترك الواجبات وفعل المحرمات يستحق العقاب، وهذا ليس قول المرجع، لا هذا قول المرجع. لكننا نفهم أن المتأخرين يفترقون عن المرجعة في شيء فقط، فإيش هو هذا الذي نفهم به؟ هو إيه؟ هو أنهم يقولون بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن المرجع يقولون بأن الأعمال ليس داخلة في مسمى الإيمان، لكن هم والمرجع يتفقون في شيء، وهو أن الأعمال فقط من يتركها كلية فإنه يستحق العقاب ولا يخرج من الإسلام، ولا يخرج من الإسلام. هذا فرق العمل الكلي، فهم والمرجاة يتفقون أن من ترك العمل كلية لم يعمل قط أنه باق على إسلامه ولم يخرج من الإسلام، وهذا قول سيأتي نقضه إن شاء الله، وأنه ليس من قول أيضا أهل السنة والجماعة. لكن الفارق بين المتأخرين وبين المرجئة أنهم يقولون بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، بينما المرجئة يقولون بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان. طيب، قال البيجوري في شرح جوهرة التوحيد وهو من الأشاعرة، يقول: والعمل شرط ثمان. لاحظ هذا المصطلح مصطلح من؟ والعمل شرط ثمان من المختار عند أهل السنة يعني الأشاعرة. طبعا تعرفين أن الأشاعرة لقبوا بأهل السنة في العصور الماضية ولبس على كثير من الناس في هذا. والعمل انتبهوا، هذا قول أحد الأشاعرة يقول والعمل شرط كمال من المختار عند أهل السنة يعني الأشاعرة. فمن أتى به أتى بالعمل يعني، فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن. يعني طبعا احنا قلنا العمل بجعب المسمى الإيمان عنده، ومن تركه فهو مؤمن لكن فوت على نفسه الكمال. هل المتأخرون يقولون غير هذا؟ يقول شرط كمال، وأن من تركه قد فوت على نفسه الإيه؟ الكمال، مش فوت على نفسه الإيمان كل أصلا، لكن فوت على نفسه الكمال. شوف هذا كلام مين؟ هذا كلام الأشاعرة. وأن ومن تركه فهو مؤمن لكن فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك، إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر فيما عني من الدين بالضرورة. إذا أنت يكفر، إذا ترك العمل كله أنت يكفر أهو، إذا استحل أو عاند أو شك. نفس الكلام تماما عند من يقول بأن العمل شرط كمال. وقال الدكتور أحمد حجازي التقى الأشعري يقول وعلى مذهب الأشاعرة تكون الأفعال شرط كمال للإيمان ولا يفقد الإيمان بفقدها. يقول هذا الأشعري يقول إيه؟ وعلى مذهب الأشاعرة تكون الأفعال شرط كمال للإيمان ولا يفقد الإيمان بفقدها. وقال محمد زيد الأوثري قال عمل الجوارح، رحمه الله، عمل الجوارح من كمال الإيمان. طبعا كل القراءة كده يا اخوان، لكن احنا بنقتصر على ايه؟ على الصريح الذي لا يحتمل التأويل ولا اللبس، لانه حصل هذه القضية نقولات كثيرة جدا 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 كلها موهمة، واحنا عندنا نقولات تصل الى مئات النقولات، لكن اقتصرنا على ما لا مطعن فيه وما لا يحتمل الا وجها واحدا ابرام يعني أدينا وإضاح لهذه المسألة التي كما قلنا هي مسألة عظيمة. قال محمد زايد الكنفري عمل الجوارح من كمال الإيمان لا أنه جزء من ماهية الإيمان، لئلا يرجم الانزلاق إلى مذهب المعتزلة والخوارج. يعني ما بروح ده العمل ده كمال مش من ماهية الإيمان وجزء منه، لأن لو قلنا هذا من جزء الإيمان واللي بتركه طبعا هيكفر، يبقى احنا تبانا المعتزله والخوارج. وسناتي طبعا على قول المعتزله والخوارج، ونبين لكم اللبس اللي وقع ايضا عند البعض انه فهم ان الايمان عند المعتزله والخوارج كالايمان عند اهل السنه والجماعه، لانه المرجئه ايه اللي خلاهم يهربوا من ادخال الايمان في المسمى، من ادخال الاعمال في مسمى الايمان؟ قال لك احنا مؤمنون بان التفاضل يقع في الايمان في الاعمال. خلي بالك احنا مؤمن، نحن مؤمنون بان التفاضل يقع في الاعمال، وعليه لو دخلنا الأعمال في مسمى الإيمان وقيل الزيادة والنقصان يبقى خرج من الإسلام، وإذا قلنا خرج من الإسلام يبقى شبهنا قول المعتزلة والخوارج. يبقى أحسن حاجة أن نخرج ما يقبل الزيادة والنقصان به عن حقيقة الإيمان حتى لا نشابه المعتزلة والخوارج. وهذا يبين لك أن المبتدعة أقاموا أقوالهم على إيه؟ ينقل بعضهم بعضا، ده من حاجة يمتلي خلفه من أجل المخالفة ولا يتبصرون. أما أهل السنة فإنهم يبنون معتقدهم على إيه؟ على الأدلة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال شيخ الإسلام في بيان بعض أغلاط المرجع، إحنا نتكلم بسرعة وإنتم أخذوا الشرايط يعني اكتبوها براحتكم عشان إيه؟ اللي يقدر يكتب يكتب، واللي ما يقدرش يكتب يبقى يتابع من الشرايط. وقال شيخ الإسلام في بعض أغلاط المرجية قال ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، هذا من الأغلاط أنه يظن الإيمان بيكون تام. وطبعا الكلمة التام عند المرجية يعني صحيح، ولهذا يجعلون الأعمال ده المرجية يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه. يقولوا لازم العمل، بس لازم عليه ثمرة، ثمرة مش من حقيقة الإيمان، ثمرة. كلام واضح اهو، ومميز له بمنزلة، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه، وبمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. ويجعلون لازمة الله يعني إيه؟ يعني أنها تلزم بالضرورة، وأنه لا يتصور إيمان بدون عمل. في فرق بين ثمرة، في فرق بين لازم. كويس. طيب، والتحقيق، والتحقيق إذا دين الله إنك تعتبر من العمل هذا ثمرة وليس داخلا في حقيقة الإيمان وليس لازما من لوازم الإيمان، هذا غلط. تم التحقيق، يقول الشيخ الإسلام، والتحقيق أن إيمان القلب السام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. طبعا الشيخ الإسلام بيتكلم بعبارة المرجئة، ومصطلح المرجئة مثلا التام هذا علشان يبين له انه بيقصد التام عندكم، انتم عندكم التام بمعنى الصحيح عند المرجئة. فهو يقول كيف يتصور عمل ايمان تام بدون عمل، والا مصطلح التام هذا عند اهل السنة والجماعة وسط بين الايمان الصحيح والايمان المستحب. فعند الايمان عند اهل السنة ايمان صحيح وهذا لابد منه، ومن نقص هذا الايمان خرج من ملك، ايمان واجب وهذا اذا نقص حصل اثم، ايمان تام كامل وهذا لكمال الايمان كله بالاتيان بالمستحبات مع اصل الايمان ومع الايمان الواجب. لكن لما بيجي شيخ الاسلام رحمه الله يرد على الموضوع، وهذا ايضا سنعقد له فصلا خاصا، وهو العبارات المهمه عند الائمه التي استدل بها من استدل وكيفية توجيه كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. المهم اللي بيهمنا الآن هو إيه؟ هو بيان أن المرجئة يرون الأعمال لكن على أنها ثمرة للإيه؟ للإيمان وليست لازمة للإيمان. وقال رحمه الله: وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، يعني ما فيش حد محدود يدخل النار، بس مجرد تقول تدخل الجنة على طول، حد تدخل النار. خلي بالك، قد حكي عن المرجئة هذا القول، انه يكفي انك تتكلم فقط وبعدين تدخل في تدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. قال شيخ الاسلام ايه؟ ولكن هذا لا اعرف به قائلا معينا فاحكيه عنه، ومن الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر انه غلط عليه. فيش حد قال من فرق الاسلام ابدا انه يكتفى بالقول وتدخل الجنه. قال ايه يا شيخ، مش انت دلوقتي من شويه قال لنا ان المرجئه بيقولوا في منهم من يقول الايمان قول باللسان، في اللي بيقول الايمان تصديق، وفي اللي بيقول الايمان معرفه، وفي اللي بيقول الايمان كذا، وما انت هنا بتقول ان شيخ الاسلام بيقول احنا ما نعرفش انه احد من اهل القول بأن أحد من أهل التوحيد يدخل النار لا يدخل النار من دون حساب ولا عذاب ولو لم يعمل. يقول لك خلي بالك، المرجئة لما منهم من قال هو قول باللسان، أو من قال هو تصديق بالجنان، أو من قال هو كذا وكذا، قصدهم في حقيقة الإيمان. يعني الإيمان كحقيقة يكتفى به بالقول، الإيمان كحقيقة يكتفى به بالتصديق، إيمان كحقيقة لازم التصديق والقول، واللي يرمي الإيمان القول بس أو التصديق بس أو تصديق القول بس خلاص دي حقيقة الإيمان، ده ما ياخدش ده الإيمان الثاني. لكن لهم مع ذلك من رأى أن الإيمان هو القول بس، ومن رأى أن الإيمان هو التصديق بس، ومن رأى أن الإيمان هو تصديق القول بس، كلهم مجمعون على أنه من ترك العمل فإنه يستحق العقاب، أما من يدخل الجنة بالعقاب لا. فهمتم هذه؟ أنا عايز أسمع منكم. اللي فهمها يبقى بطل، دليل على انكم كلكم فاهمين، بس انتم مستحيين. يعني احنا الان بنقول انا واحده واحده معاك، لان زي ما قلنا دي قضيه مهمه جدا. امال انت بس سلفي وخلاص؟ انا سلفي، ما علمك سلفياتي ده مؤثر طوري ومطول لحيتي وماسك سواكي وبس. لا يا اخي، هو ده السلف. احنا قلنا قال شيخ الإسلام قال فلان قال أي مقال العلماء هو لا منهج السلف. إذا ما حققتش منهج السلف في مسألة الإيمان هتحققها فين؟ إزاي الشيخ الإسلام بيقول دلوقتي قد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، يقول ولكن هذا القول لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه. شيخ الإسلام نفسه ما يعرفش حد ممكن يلقي هذا الكلام عنه إلا ما نقل عن مقاتل من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر أنه غلط عليه. قال الشيخ الإسلام هذا الكلام قاله في هذه السنة وقاله في الأصفهاني. إزاي وإحنا بنقول من شوية إنه من فرق المرجئة من يرى إن الإيمان مجرد القول، وفي من يرى الإيمان مجرد المعرفة، وفي من يرى الإيمان مجرد التصديق، وفي من يرى أن الإيمان قول وتصديق. إزاي؟ هل في علاقة بين القولين؟ هل في تناقض بين القولين؟ إيه؟ أيوة ليه؟ أحسن العمل خارج عن حقيقة الإيمان. فالتعريف اللي إحنا نقوله يقصد بها إيه؟ حقيقة وعليه الإيمان كامل بهذه التعريفات عنده. ولو ترك العمل برضه بكامل أحسن، ولو ترك العمل يكون الإيمان كامل، ولو ترك العمل كله يكون الإيمان صحيح. طيب هذا هو الإيمان، فهمتم هذه؟ لكن هل هم يقولون بأنه ترك العمل أو بعض العمل أو مرتكب المحرمات لا يدخل النار بل يدخل الجنة على طول؟ هل هذا من قول المرجئة؟ إذن هل المرجئة يرون العمل؟ يرون العمل لكنه خارج عن حقيقة الإيمان. وهل يرون التفاضل فيه؟ التفاضل فيه. وهل يرون استحقاق العقاب من ترك العمل أو من ترك بعضه ومن ذكره محرما؟ يبقى إيه الخلاف مع أهل السنة في حقيقة الإيمان؟ وأهل السنة يرونه على سن كده نعرف المرجية إن المرجية يختلفون عن السنة في واحد أن العمل داخل في حقيقة الإيمان وفي مسمى الإيمان عند السنة والجماعة، بينما هو عند المرجئة خارج عن مسمى الإيمان. اثنين أن الإيمان عند السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند المرجئة لا يزيد الإيمان ولا ينقص لأنه حقيقة واحدة، إذا زال بعضهم زال كله، لكن التفاضل عندهم يقع في الأعمال لا يقع في الإيمان. هذا الكلام انتبهوا له، لأنه قد لا تجدون إن شاء الله مجموع بهذا التشير بعد ذلك. أه؟ تمام. يبقى كامل الإيمان يبقى عندهم يبقى إيمان كامل وصحيح وإيمان جبريل ومع ذلك عاد. تذكر دائما كده الفصلين دول، اليمين حقيقة الإيمان، الشمال الأعمال، اوعى تربط بينها في هذا. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى إيه؟ استنتجنا من هذه الفقرة التي عنوانها هل القول بأن الأعمال شرط كمال من أقوال المرجئة؟ تبين لنا أنه من أقوال المرجئة لا. طيب وهل المرجئة سؤال، وهل المرجئة بكل فرقه يقولون بأن تارك العمل لا يعاقب؟ تمام كويس أوي، خلي بالك تفهم الكلام ده عشان تهضمه، للواقع اللابس هنا أننا ظننا أننا حتى نتبرى من قول المرجئة أننا نقول بأن العمل يستحق الإنسان إذا تركه يستحق العقاب، وإذا يعني ارتكب محرما فإنه يستحق العقاب وكذا وكذا، وبهذا نختلف عن المرجئة. لا، إحنا زي المرجئة بالضبط. هذا اللي إحنا بنفترق فيه عن المرجئة، أن المرجئة يرون أن الأعمال خارج مسمى الإيمان، وهؤلاء يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وعليه فأيضا هم يرون أن الإيمان متأخرون، يعني يرون أن الإيمان يزيد وينقص، أما المرجئة فلا يرون الإيمان يزيد وينقص. لكن حاصل الأمر أنهما يشتركان في أن تارك العمل كله قد ترك الكمال، قد ترك الكمال. طيب ويسموه الكمال الواجب. طيب إذن ما قول أهل السنة قول أهل السنة يرون لزوم الأعمال، وأن الأعمال ركن من أركان الإيمان. فالإيمان ثلاثة أركان: قول واعتقاد وعمل. ومن ترك العمل كله أن يصح إيمانه؟ أهل السنة لا يرون صحة إيمانه. من ترك العمل كله فأهل السنة لا يرون صحة إيمانه، لأن الأعمال لازم لا ينفك عن التصديق إن كان صحيحا والقول إن كان صحيحا. هل تتخيلون عقلا رجلا يبقى 60 سنة 70 سنة 50 سنة يقول قولا صحيحا ويعتقد اعتقادا صحيحا ولا يعمل خيرا ولا يلتزم واجبا ولا يترك محرما؟ أيعقل هذا؟ طب هذا الكلام يا شيخ هل هو قول الأئمة؟ أيوة نعم قول الأئمة. أيوة يا شيخ، لكن في شبهة قبل ما تتكلم. إيه هي؟ في شبهة إن أيضا من يقول خلاف هذا ينقل كلام الأئمة. نقول نعم، وهذه سنعطي لها فصلا خاصا في الإبهام النقلي عن الأئمة. لكن أنا سأقول لك نقولا أظنك لا تختلف معي فيها أبدا، وهي بدون تعليق على أن إيه؟ على أن الأعمال من لوازم الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. وده قول مين؟ هنقول ده قول مين بالضبط حتى تعلم إن هذا القول لما تلتزمه من سلفك ومن قدوتك في سلف الأمة ومن المعاصرين المعتبرين. خذ عزك وسم الله. قال إسحاق ابن راهويه غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها، هم بيقولوا كده يعني اللي يأخذون غير جحود، ألا لا نكفره إنما يرجأ أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر بهذه الفرائض وهذه الواجبات ولو جاحد. فانا قلت لك انا هختبرك الاقوال هي ايه؟ ما تعرفش ما تعرفش تقول اصل يمكن يقصد ان هو مش مقر، ولا يمكن يحمل كلامه على ان هو جاحد. فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في انهم مرجئه، هو ده كلام المرجئه تمام. قال الحميدي: اخبرت ان اناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد عليه أمره. ويقول الإمام أبو ثور رحمه الله تعالى: لما تقول عن الإيمان ما هو وهل يزيد وينقص؟ فقال رحمه الله، اسمعوا إلى هذا الكلام النافع، قال: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان يقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذا قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيه ربنا يريده من الناس حينما قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ شوف كلام أئمة السنة، خلي بالكم، ربنا يريد من العباد إيه؟ الإقرار بذلك، يعني يقول ذلك بس كده يا رب احنا مقرون بدون عمل، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل. خلي بالك شوف الكلام ده الجميل، هل الله يريد من الإقرار بذلك ولا الإقرار والعمل؟ فإن قال إن الله أراد الإقرار ولم يريد العمل فقد كفر. اللي يدعي إن ربنا أراد من وراء هذه الأوامر في القرآن أننا نقر بها فقط ولا نعمل، يبقى إيه؟ فقد كفر. فإن قال أراد منهم الإقرار والعمل، قيل فإن أراد منهم الأمرين جميعا
لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ سؤال وبيسأل لهم. لو واحد قال أنا هعمل هصلي وأصوم وأزكي وكذا بس من غير إقرار أن الله فرض ذلك هيكون مؤمنا؟ عمل أهو بس بدون إقرار هيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا لم يكنش مؤمنا. وده طبعا اللي يتعين أنهم يقولوا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم الفرق إيه الفرق بين أنه ما يكونش مؤمن لو أقر لو عمل من غير إقرار وبين لو أقر من غير عمل طالما الله أراد منا الإقرار والعمل؟ أنتم متصورين معايا الكلام ولا مش متصورين؟ هو بيلزمهم الآن وبيقولوا بشكل ببساطة جدا الله أراد منا حينما قال أقيموا صلاة الزكاة أراد منا إيه؟ نقر بس إن قالوا طبعا إيوه يبقى كفر إن قالوا أيوه إن قالوا يعني إيوه الله أراد منا الإقرار بس يبقى كفر إن قالوا لا لا الله أراد منا الإقرار والعمل جميعا لمين طيب؟ لما فرقتم الآن فيما سيأتي بالمثال؟ لو قلنا لكم بأن الإنسان لو عمل بجميع الشرائع هذه من غير إقرار يبقى أتى بما أراده الله لما ولا لم يأتي؟ يقولك لا لا يبقى كذا خارج يقر بس يعمل من غير إقرار يعني جاحد لوجود هذه أبدا. طيب والعكس لو أنه أقر ولم يعمل ما التفريق بين الإقرار والعمل؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا. لا فرق بين ذلك لا فرق بين أن هو يقر ويعمل أو يعمل ولم يقر. كويس. قال أبو طالب المكي رحمه الله تعالى كما نقله شيخ الإسلام عنه في الفتاوى: الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد. لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. يا سلام كلام أهل السنة ده يثلج الصدر. فقال في تحقيق ذلك، الله قال في تحقيق اشتراط أحدهما في الآخر: فمن يعمل من الصالحات وهو إيه؟ شوف مؤمنه قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن اللي بيظهر الإسلام ولا ينعقد قلبه على هذا الإسلام يبقى إيه؟ منافق. ومن كان عقده الإيمان يعني الإيمان في القلب بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. أظن الكلام أنا بقول لكم أنا محفظ لكم نقولات إيه واضحة أهو. ومن كان عقده الإيمان يعني قلب إيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله هو مؤمن مسلم. فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد. ومثل ذلك ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه أعمال القلوب والجوارح. ومثله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بعقد وقصد. لأن إنما الأعمال بالنيات يعني إنما في قول الرسول إنما إنما إيه؟ تحقيق للشيء ونفي لما سواه. فأثبت أن جماعة ممن لا يسع رد قولهم من الأئمة حكوا الإجماع، حكوا الإجماع لمن لا يرد قولهم، حكوا الإجماع أن الإيمان بلا عمل لا يصح ولا يجزئ، مش بقى ليس كاملا ولا تاما، لا يصح ولا يجزئ. ونسبوه لأهل السنة وفقهاء الملة. كمان كمان قال البغوي في فرش السنة: والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولم يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. قال الأجري في الشريعة: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقبول لم يكن مؤمنا، ولم ينفعه المعرفة والقبول والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا، كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه. هو بس يقول أنا 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 بقول وأنا مصدق، فين العمل يدل أنك مصدق؟ قال سبحانه: أنا معمول مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لم يخش إلا الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. سبحان الله، يقول لك ايه احنا معترفين بكده، بس اصله احنا في قضيه صرف العمل، واحنا ما بنقولكش برضه الا قضيه صرف العمل. طيب، وكان العمل بما ذكرناه لا يزال سلام من الاجر، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لايمانه وبالله التوفيق، هذا في الشريعه. قال ابن بطه ايضا من المقولات، يعني قال ابن بطه، معلش يا اخوان اصبروا معايا شويه، معلش. وقال ابن بطه: فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين ان الايمان، العقلاء من المؤمنين ان الايمان قول وعمل، وان من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الايمان، وان الله لا يقبل قولا الا بعمل ولا عملا الا بقول. وقد عقد رحمه الله ابن بطه بابا سماه ايه؟ باب بيان الايمان، وانه تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا الا بهذه الثلاث. طيب، ونقل شيخ الاسلام عن ابي طالب المكي، خلي بالك احنا لسه ما جلسنا الكلام في الاسلام. طيب، واحد يقول احنا ما بداناش به ليه؟ نقول لان المعترض دايما بيحصل في كلام شيخ الاسلام لمن يوهم او كذا. احنا الان بننقل وهنجيب كلام شيخ الاسلام، بس احنا بدانا بكلام غير شيخ الاسلام. ونقل شيخ الاسلام عن ابي طالب المكي قوله: فمثل العمل من الايمان، العمل من الايمان، منزله العمل من الايمان زي ايه؟ كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام الا بهما. ممكن واحد يتكلم من غير شفتين؟ متصور هذا؟ لا يصح الكلام الا بهما. ثم يقول رحمه الله: وكذلك في سقوط العمل ذهاب الايمان. قال شيخ الاسلام رحمه الله: من كان عقده الايمان ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. وقال رحمه الله شيخ الإسلام: يعني فإذا قال العبد عن العمل بالكلية، عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لدين له فهو كافر. يبقى احنا نركز معاه في الشيخ ثانيه بالكلية اللي جاتك عنده الكلية، انما اللي يترك افراد العمل باستثناء الصلاة، واحنا برضو سنتكلم في الصلاة عشان من يقول الصلاة خلاف فيها بين العلماء، برضو احنا سنتكلم في الصلاة، لكن من ترك عملا من هذه الاعمال بمفردها ولم يكن جاحدا ولا مستحلا فاننا لا نقول بكفر، وانما نقول ينقص من الايمان بقدر تركه العمل، لكن المسألة ينبغي أن تحقق وأن تتطور. إنما كلامنا كله فين؟ كلامنا كله في فارق العمل كله. ولهذا الشبهة وقعت عند من يقول بأن فارق العمل هذا لا يذكر. وقعت عنده إيه؟ وقعت عنده لأنه نظر إلى أفراد العمل وصار ينقل بعض الكلام عن العلم في من ترك بعض العمل، وظن أنه بذلك يكون حكمه وحكم ترك العمل واحدا، وهناك خلاف، وهذا الذي ذكرناه هنا ودللنا عليه بالكلام عندنا. فإذا خال العبد عن العمل بالكلي لم يكن مؤمنا، فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول. طب واحد يقول برضه احنا ممكن نشتبه أو نرد على كلام شيخ الإسلام شبهة، اللي هو بيقول هنا لا بالقول فقط، وإحنا قصدنا احنا بنقول بالقول وبنقول بالتصديق وبنقول بالعمل. نقول قصد شيخ الاسلام وغيره من ان احنا ما تصنع القول اللي احنا عرفناكم اياه لما جينا عارف الايمان، ان القول اما نقول قول وعمل يبقى المقصود بالقول هو ايه؟ هو قول اللسان وقول القلب، يعني معاه التصديق ومعاه النطق بالشهادتين ومعاه ايه؟ ومعاه اعمال القلوب، لكن الكلام في اعمال الجوارح. طيب زد عندك بارك الله فيك بعض المقولات وهنتقل لكلام المعاصرين ده عشان ايه تنتبه لهذا. قال شيخ الاسلام، شوف احنا هناك قلنا ان لفظه شرط الكمال دي الفاظ الايه المرجاه، فجاء شيخ يضبط بقى ارسال ان العمل ده من ارسال الايمان، ارسال كل ركن كده من الفاظ مين؟ نقول لك هنقولك من الفاظ مين. قال شيخ الاسلام، والايمان قول وعمل واعتقاد، والأعمال الصالحة من حقيقة الإيمان. ويرى رحمه الله أن الأعمال ركن في الإيمان. هذا مجموع الفتاوى جزء 7 صاد 364 و472 و506 إلى آخره. طيب يبقى شيخ الإسلام قال الأعمال ركن في الإيمان. طيب قال رحمه الله، انتبه بقى معايا للعبارة دي، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، إذا كده يعتقد فعلا فرضية هذا، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا حج ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع أو هذا ممتنع، ولا يصدر هذا وترك عمل ذا كليته، ولا يصدر هذا إلا مع شفاء نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. انتبه لأربع كلمات. الكلمة الأولى من الممتنع، طبعا ده عقل وشرع. الكلمة الثانية لا يصدر هذا اللي ترك عمل ذا كليته إلا مع إيه؟ نفاق في القلب. شكل أنت عندك تصديق، نفاق في القلب، ثلاثة وزندقة، أربعة لا مع إيمان صحيح. ما أنسبه هنا تم هو صحيح. طيب واضح الكلام؟ والله يا أخي يجيب لك إيه ثاني؟ يقول رحمه الله في المجموع أيضا في المجلد 7، والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. عندك ايمان كويس كامل هيبقى عملك كامل، ايمان ناقص يبقى ناقص، ايمان في قلبك انعدم يبقى انعدم العمل، يبقى انعدام العمل يقابله انعدام التصديق، اذ لا يتصور. طيب الحقيقه يا اخوان بكل انصاف والله، وقبل ان ابحث اثناء بحثي هذا المساله هذه والله دعوت الله
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكمون يعني ذلك في الدين كما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم. لأن الإشكال أنه قد يبحث الإنسان مسألة وله غرض أنه يصل إلى قول معين. والله ما طرحناه من أقوال يقارب هذه الأقوال لكن إنما اقتصرنا على إيراد الإيه الصريح من أقوال أئمتنا وعلمائنا. وقال رحمه الله حاضر بس الآخر وقال رحمه الله والمرجئة أخرج العمل الظاهر من الإيمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعله التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل له العمل الظاهر هذا كلام في الكتاب العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء الباطن فلت مفيش كلام. طيب نقول ايه كمان قال رحمه الله وقد تقدم ان جنس الاعمال الاعمال كليه من لوازم الايمان من لوازم ايمان القلب وان ايمان القلب بدون شيء من الاعمال الظاهره ممتنع سواء جعل الظاهر للاعمال الظاهره يعني من لوازم الايمان او جزء من الايمان كما تقدم بيانه. لكن ايمان القلب بدون شيء من الاعمال الظاهره ممتنع. طيب قال ايضا وقد تبين ان الدين لابد فيه من قول وعمل وانه يمتنع ان يكون الرجل المؤمن بالله ورسوله بقلبه او بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاه ولا زكاه ولا صلاه ولا زكاه ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. انا عندي كتاب من اقوى ما الف في هذا الباب لاحد طلاب العلم السعوديين وكنت اظن قلت العام ادي فيه شيئا والله تفطحته كاملا كما اثبتت في المساله الا يقينا ووجدت ان المساله لا تخرج الا عن اخذ بعض العبارات الموهمه من كلام الائمه والا لا دليل لا من الكتاب ولا من السنه ولا من اقوال العلماء المعروفين. ولهذا ما ينقل هذا الكلام ابدا على علماء المعروفين المعاصرين لا ابن باز ولا العثيمين ولا اللجنه ولا شيء وهنجيب لكم كلامهم الان انما هو كلام ياخذ بعض المؤلفين فهم وهذا يضع في كتاب انما يقول عن مين ما عندهم نقلات الا كلام عن شيخ الاسلام موهم. واظن الكلام اللي بقول لك عن شيخ الاسلام الان لو واحد يجيب لك بقى زي ما هو عاوز ابدا لان انا فرضت من كلام شيخ الاسلام كل موهم واخترت لك ما يبين لك منهج اهل الاسلام شيخ الاسلام جدال اظن الكلام ده واضح. طيب خلينا مع شيخ الاسلام رحمه الله قال فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا هذا احنا قلنا هذا. وقال رحمه الله من كان لكنهم أي مرجئة الفقهاء إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهل وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة له. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ناخذ تحاير ابن القيم برضه عشان ننتقل للمعاصرين النقلات كثيرة بس أنا أختصر هذا. الإيمان يقول ابن القيم الإيمان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياد ومحبة. فصلح إيه الظاهر والباطن. طيب إيه النتيجة بقى يا ابن القيم قال فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعفن به المال والذرية اللي يظهر الاسلام حتى لو خالف في الباطن بس بيبقى مسلم في الظاهر يحقن دمه ولا يحقن ولا يجزئ باطل لا ظاهر له الا حال واحده الا اذا تعذر بعجز او اكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع من اكراه وغيره دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. ده كلام ابن القيم فين؟ في الفوائد. كلام ابن القيم في الفوائد
طبعا الشافعي نقلنا كلامه من قبل قال وكان الإجماع بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا كلام مين؟ كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الأجري ميزوا رحمكم الله ميزوا قولك رحمكم الله قول مولاكم الكريم هل ذكر الإيمان في موضعه. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش أنا، احنا فكروا يعني ان لهجة دي زي لهجة المعاصرين، يعني كأن واحد من الكلام المعاصر كان واحد مكتوي بنار هذا القول. يقول ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم هل ذكر الإيمان في موضع واحد في القرآن إلا وقد قرن بالعمل الصالح، فما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير، فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل، هذا هو الدين الذي قال الله عنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله نقطة مهمة لكن أنا هقتصر بس على هذه. خير جدا من نقطات المعاصرين عشان تعرفهم رأي المشايخ المعاصرين من هم. أيوة يا أخي ما إحنا نقول إيه؟ هل فرق الناس العمل يكون كثيرا هل يصح هذا المصطلح كذا؟ أيوة نعم. وما إحنا نقول إيه الآن؟ هذا نعم ترك العمل فرق جنس عمل. كلمة جنس العمل هجيب لك الآن. أنا قلت لك إنها رخ من أقوال السلف هجيب لك برضو جنس العمل. أنا بحث المسألة كاملة وعشان كذا بقول لك ما تستعجلوش هيجيكم اللي أنتوا عاوزينه. نشوف كلام المعاصرين، نشوف كلام لجنتنا الدائمة، ونشوف كلام ابن باز، ونشوف كلام ابن عثيمين، ونشوف كلام ابن الضريب، ونشوف كلام هنشوف الكلام ده برضه عشان نعرف احنا ماشيين فيه، هل الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني يدعي من القول ولا ايه بالظبط؟ طيب تعالى يا شيخ فوزان نبدأ بيك، يلا انت اللي قدامي. قال الشيخ فوزان رحمه الله في أسئلة له أجوبة، قال فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وجزء منه، وليس هو شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كماله أو غير ذلك. طبعا كلام بقى مشايخنا ده احنا خدناه منهم من أفواههم، يعني لم ينقل لم ننقل من كتب بس انما أخذناه من كلام مشايخنا مشافهة، وطبعا لكن اللي احنا نقلناه هنا من ايه؟ من كتبهم. تعبير شرط صحة الكمال ده مش من عندنا، مش من تعبير لكن احنا نقول ركن أو جزء. طيب أو غير ذلك هذه الأقوال التي روجونها الآن. وقال أيضا في من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية مع نصوب الشهادتين، قال الشيخ فوزان هذا لا يكون مؤمنا من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه وعطل الأعمال كلها من غير عذر، فهذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور، فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا. وقال رحمه الله في سؤال وجه إليه، هل الخلاف يا شيخ مع المرجئة في أعمال القلوب أو الجوارح؟ فقال الشيخ خلافهم في العمل خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة، هو اختلاف في العمل الظاهر كالصلاة والصيام والحج. منهم من يقولون إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان، إما شرط صحة شرط كمان، وهذا قول باطل كما عرفنا. طيب ده كلام شيخنا الشيخ مين؟ الشيخ الفوزان. طيب نجيب كلام شيخنا وعالم الأمة وإمامها نحسبه كذلك ولا أحسبه. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله في حوار له مع مجلة المشكاه، يا شيخ هناك من يقول إن الأعمال داخلة في الإيمان لكنه شرط كمال، داخلة في الإيمان لكنه شرط كمال. فأجاب الشيخ لا 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 لا، ما هو شرط كمال، جزء من الإيمان. هذا قوم المرجئة يرون الإيمان قولا وتصديقا فقط، والآخرون يقولون المعرفة وبعضهم يقول التصديق، كل هذا غلط. كلام شيخنا مين؟ إذن بقى أقول لكم السؤال الثاني والجواب. خلاص، هل الأعمال يا شيخ هناك من يقول إن الأعمال داخلة في الإيمان؟ لا، داخلة في الإيمان لكن شرط كمان. الشيخ أجاب لا لا، ما هو شرط كمان، جزء من الإيمان، وهذا قول الشيخ. هل بقى جزء؟ أوكي.
مختلف جنسي. هذا قول المرجئة، يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق. كل هذا غلط. طيب، وقد سئل الشيخ إنكم لم تعلقوا على قول ابن حجر في أول الفتح أن العمل شرط كمال. دي من الحاجات اللي يرى أن العمل شرط كمال عند أئمة السنة، استدل بها كلام ابن حجر. وأنا شخصيا سألت الشيخ ابن عثيمين في مجلس خاص عن كلام ابن حجر في هذا، هنقله لكم. لكن ابن باز له تعليقات على الفتح. فسؤل الشيخ لم يعلق هذا فين، وتعليقاته لم يعلق، لكن علق في تعليقات له متأخرة الشيخ. ولهذا لما قيل له هذا السؤال وضحه، إنكم لم تعلقوا على قول ابن حجر في أول فتح إن العمل شرط كمال. ابن حجر لما فاق تعريف المرجئة وتعريف الخوارج وتعريف أهل السنة، طبعا الخوارج هو لا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل من الجوارح والأركان، وأهل السنة يقولوا كده. ابن حجر قال إيه بقى؟ لكن الفرق يعني بين تعريف أهل السنة وتعريف الخوارج إنه أهل السنة يرون العمل شرط كمال، لكن الخوارج يرونه شرط صحة. طبعا ده رد عليه، وهذا لبس عند ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن الإيمان عند الخوارج مش زي الإيمان عند أهل السنة وإن اتفق في الله. الخوارج يرون العمل كل واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا ذهب جزء من العمل ذهب الإيمان كله، إذا ارتكب محرما ذهب الإيمان كله. لكن أهل السنة والجماعة يرون الإيمان يتجزأ ويتبعض، فإذا ذهب بعضه لم يذهب كله بل بقي أصله، ويذهب من الإيمان بقدر ما يذهب من العمل. فكيف يتوافق قول أهل السنة مع هذا؟ بعيدا عن شرط صحة وشرط كمال، لكن هكذا توهم ابن حجر رحمه الله. وأنا سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا، قال لا لا لا، إنما هذا وهم من ابن حجر. طيب ابن باز كله بقى سؤال صريح، كم أنت علقت يا شيخ على الفتح؟ ليه ما قلت الكلام هذا؟ فقال الشيخ، قال ما أدري، تعليقنا قبل 40 سنة، قبل أن نذهب إلى المدينة، وقد ذهبنا إلى المدينة في سنة 1381 يعني هجرية، وسجلنا الفتح أظن 77 أو 87. قال يعني اللي ناقص قال عليها 78 أي تقريبا قبل 40 سنة. ما أذكر، يمكن مرة ولم نصل له. المهم اللي نستفيد من هذا أنه إيه؟ إني ما يوافق على قول ابن حجر من شرط كمال. طيب، هذا منقول في السؤال الثاني بقى، مجلة المشكاه المجلد الثاني الجزء الثاني صفحة 279-280. وفي جريدة الجزيرة عدد من على الشمال 125006 في 13/7/1423، دي المجلة اللي بتنقل. طيب، يعني بعد وفاة الشيخ، لكن المجلة تنقل السؤال هذا عن الشيخ وهو في حياته. طيب، ايه السؤال؟ سئل الشيخ عن الاعمال، اهي شرط صحة الايمان ام شرط كمال؟ فقال الشيخ، من الاعمال شرط صحة للايمان، لا يصح الايمان الا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنه ما هو شرط كمال، ما هو شرط كمال يصح الايمان بدونها مع عصيان تاركه واثمه. فقيل له، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، خلي بالك السؤال ده مهم جوهري جدا، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ لو كفرش تارك الصلاة، فقال لا، بل العمل. خلي بالك عشان دي أوضح لك إيه، أوضح لك إن فرق بين ترك بعض الأعمال وترك العمل كليات، عشان ما تجيش فجأة على كلمة تقول لي مثلا سجل من الصلاة اللي سجل الصيام اللي ترك الصيام بس غير جاحد له كافر، ولا لا مش كافر. طب ترك الزكاة كافر، ولا مش كافر. طب ترك الحج كافر، ولا مش كافر. طب ترك كذا كافر، ولا مش كافر. هتجيب كل الأعمال اللي مش كافر. تقول اه شوف بقى، عرف ان هو اللي بيترك الأعمال اللي ما يكونش كافر. لا، اوعى تقول ده الحتة الأخيرة دي، اوعى تقول. في فرق يا أخي بين التجزئة والجملة يا أخي، في فرق. عشان كده شوف العلماء عشان كده احنا نقول يا اخوان لابد ينضبط فهمنا بضبط العلماء. انا مش بقول كلام ده من عندي انا، انا فهمي لهذا، انا نقلي لكلام علمائنا لما اخذوه مشافهة ومن كلامهم. وشاركوني انتم ما شاء الله 100 فهم هم معايا، يمكن انا قد يلتبس علي شيء هذا يبدو بالكلام. فقال الشيخ لا بل العمل عند الجميع، من يرى كفر الصلاة ولا يرى، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنه مختلف فيما يصح الإيمان به منه. فقالت جماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنه كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها إلا أن خلي بالك يا من سأل، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا، لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح بها إلا بها مجتمعة. أجدك من كلام إمامنا رحمه الله رحمة وسعه وأسكنه في الدوس الأعلى، أجدك يعني كلام المعاصرين مهم. سئل الشيخ عمن شهد أنه لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكنه ترك جميع العمل هل يكون مسلما؟ فقال لا، ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمل، يوحد الله بخوفه ورجاء ومحبته والصلاة، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرم كذا، ولا يتصور، ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله بترك جميع الأعمال، يترك جميع الأعمال، ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، وهذا التقدير لا أساس له، لا يمكن، لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم، لأن الإيمان يحفزه إلى العمل، الإيمان الصادق. نعم، ده كلام مين؟ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب، عاوزين الشيخ ابن إبراهيم، شيخ ابن باز، نقولك شيخ ابن إبراهيم رحمه الله قال هذا إجماع. إجماع إيه الإجماع؟ أن الإنسان لابد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله، فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معان، إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة. قال هذا الشيخ في كشف الشبهات. الشيخ ابن عثيمين وبيصح الكتاب قال إيه؟ قال ختم المؤلف هو ابن إبراهيم هذه الشبهات بمسألة عظيمة، هي أنه لا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله، فإن كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه، لأن توحيد القلب يدعه توحيد القول والعمل بقول النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نختم لك قول المعاصرين بقول الشيخ حافظ حكم أو حكم رحمه الله قال ومن حال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. محال، محال إن ما يكون في عمل جوارح مع ثبوت عمل القلب، محال ممتنع. الشيخ الإسلام بيقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله الحديث. ومن هنا يتبين لك، ده كلام الشيخ حافظ، ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، خلي بالك الكلمة الجميلة النافعة، يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا إيه؟ التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، لم يعنوا أو لم يعنوا مجرد التصديق. عاوز أزودها كفاية عليك هذه المقولة، ولو عاوز عندنا طبعا أضعاف، السؤال اللي بيسأله إخواننا عبارة جنس العمل. عبارة جنس العمل بداية هذه العبارة هي في كلام أئمتنا ومشايخنا، وبعض المشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا من باب الإنصاف، بعد بعض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نقل عنه قال ايه جنس العمل وايه افراد العمل، دعونا من هذا، هل قال هذا الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان كذا وكذا، وانما قال الشيخ هذا لانه بدا يخرج عن مصطلحات السلف بمقاصد غير مقاصد السلف. لهذا الشيخ يقول دعونا من هذه الالفاظ تعالوا الى الحقيقه، وليس منه هذا انكار لحقيقه المراد بجنس العمل. إيه الضابط عند السلف في مثل هذه المصطلحات أن يقال لكل من الصلح مصطلحا ما تريد بهذا المصطلح، إن كان مراده حقا قبل مراد، وإن كان مراده باطلا رد مراد، وإنما مراد أئمتنا وعلمائنا من هذا المصطلح هذا مراد حق وهو قصد العمل للكلية. على كل أنا أعطيك من كلام علمائنا ما استعملوا في هذا الله، لكن أرجو أن هذا الكلام يفهم فهما صحيحا. قال شيخ الإسلام وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. واضح؟ يبقى الشيخ الإسلام استعمل عبارة إيه؟ جنس الأعمال. قال ابن باز وقد سئل في جريدة الجزيرة اللي احنا نقلناها لكم من قبل، اللي احنا نقلناها لكم الآن، اللي هو إذا نعود عليكم ان هو إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان. هذا كان شيخنا من مين؟ شيخنا ابن باز. يبقى الشيخ من الشيخ الإسلام وشيخنا الشيخ ابن باز. وقال الشيخ صالح، قال الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية، وهو يوضح الفرق بين مذهب الخوارج والمعتزلة من جهة وأهل السنة من جهة. يقول يا الشيخ صالح، يقول وأهل السنة قال العمل ركن وجزء من الماهية، لكن هذا العمل لو بقى ركن وجزء ده أبعاد ويتفاوت وأجزاء، إذا فات بعضه أو ذاب جزء منه فإنه لا يذهب كله. عشان كده أول حد يفكر إن إحنا دلوقتي نقول إن يبقى تارك أي عمل كافر، لا، افهموا كلامنا بارك الله فيكم. فإن آفة يعني نقص من عدم الفعل، فيكون المراد كذا في الشرح ما زال الكلام بيقول يبقى الركن الجزء الإباء، فيكون المراد من الاشتراك جنس العمل، فيكون المراد من الاشتراك جنس العمل، يعني أنه يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا. وعلى كل لا مشاحة في الإحصار يا سيدي، إيه اللي احنا قلناه دوت في جنس العمل؟ اعتبر انه مش موجود، احنا حوارنا معك عشان ما تسيبش ايه وتمسك في ايه، مع ان احنا كلام ما نقلنا اللي انا قلنا عليه، لكن على كل اعتبر ان الكلام ده مش موجود عشان ما تضيق يعني ما تظهرش حد المسألة او تقول ده كذا وكذا، اعتبر انه مش موجود، فانا نقول لك المقصود صرف العمل كليا. يبقى كل كلامنا ده من الصبح عشان نقول ايه؟ نقول بان العمل ركن من اركان الايمان وداخل في حقيقة الايمان دخول الركن دخول الجزء، وان من ترك العمل كله فانه لا يصح ايمانه لانه يكون كاذبا في ادعائه بالقول والاعتقاد. من كلام أئمتنا قلنا لكم، من كلام علمائنا قلنا لكم، ووضحنا لكم يعني مصطلح شرط كمال وجود منين وقول منين، وبرضه مصطلح جنس العمل وقول منين وجود منين، لكن ايه منشأ الغلط ودي مسألة مهمة، إيه منشأ الخطأ والفهم الخطأ لكلام الأئمة وأمثالهم الذين أخذ منهم مسألة الكمال والتمام وخلافه؟ هذا الفهم سببه أن أقوال الأئمة لم تجمع، وإنما أخذ قول الإمام في موطن وترك قول في موطن آخر. طب هل عندك دليل على هذا فعلا أن الأمر هذا كان فيه لبس فعلا؟ نقول نعم. وخذ أمثلة على ذلك على سبيل المثال لعرف بالحاصل، من أعظم الشبهة التي تتعلق بأصحاب القول هذا في مسائل الإيمان، يعني أن تارك العمل إنما يكون تاركا للكمال الواجبي، تعلق بعبارة الإيمان الواجب في كلام شيخ الإسلام وحملهم ذلك على المعنى الإصطلاحي المشهور، وتحريف كلام الشيخ بناء على هذا الفهم من عنده. ولا يعلم أن الشيخ رحمه الله في ردوده على المرجئة لم يرد هذا اللفظ بالمعنى الإصطلاحي لو عند أهل السنة، وإنما قصد بالإيمان الواجب أهل الإيمان أو أصل الإيمان، وإنما قصد بالإيمان الواجب أصل الإيمان أو الإيمان الصحيح، وذلك لنقطة مهمة لو استعمل الإيمان السام مكان الإيمان الصحيح أو أصل الإيمان، مع أنه يريد بالإيمان السام أصل الإيمان والإيمان الصحيح. ليه يعني استعمل هذا؟ لنقطة مهمة لا يلتفت إليها أي أحد إلا من فهم عن الأئمة كلامهم، وهي أن مصطلح الإيمان الواجب الذي يتوسط كل من أصل الإيمان والإيمان المستحب، هو وسط من أصل الإيمان والإيمان المستحب، هذا مصطلح سني ثلاثي بحث ليس للمرجئة فيه نصيب، فليس عند المرجئة إيمان سوى إيمان واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، وهو الإيمان الواجب وهو أصل الإيمان. المرجئة أصدرهم بمصطلح إيمان الواجب أو أصل الإيمان، أصدرهم من هذا الإيمان هو كما قلنا كل متكامل، إذا ذهب بعضه ذهب كله، مش المصطلح اللي هو عندنا الإيمان الواجب اللي هو بيتوصف الإيمان الصحيح أو الإيمان المستحب، لأن عندهم الإيمان الواجب ده كامل لا يدخل نقص بوجه من الوجوه، لأنه إذا نقص خلاص. فشيخ الإسلام تكلم بعبارته، يبقى شيخ الإسلام لما تكلم بعبارته إنما قصد الإيمان الإيه؟ الصحيح، لأنه مقصدهم من الإيمان التام هذا هو الإيمان الصحيح. خذ مثالا على ذلك، قال شيخ الإسلام حين قال: والتحقيق أن إيمان القلب التام، هما بقى بيستدلوا بكده، أن تحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. إلى شبه أعود مراد شيخ الإسلام، إذا شيخ الإسلام يريد بأنه يمتنع أن يكون في إيمان بالقلب تام بدون عمل ظاهر اللي هو الإيمان التام بس كمال الإيمان، بدليل الشيخ قال إيمان تام، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، يبقى مراد الشيخ الإيمان الكامل. نقول لهم طيب هو كده؟ يعني قصد الشيخ الإسلام بالتام هو الكامل؟ قد تعالوا كده شوف. قال الشيخ يبين ما معنى التام، قال: وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، وأن إيمان القلب غير عبارة الثالث بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. ويوضح هذا أيضا، لأن الأمر لسه عندك برضه مش كامل، أنه قال في موضع قال إيه: وبهذا تعرف، شيخ سامي يقول: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، انتبه من عبارة شيخ الإسلام، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. ألا الشيخ هنا ذكر انتفاء الإيمان التام لمين؟ لأن ما نطقش الشهادتين وهو قادر على النطق. وهل يقول واحد، هل يعقل أن يقول قائل من شيخ الإسلام في يقول في من لم ينطق الشهادتين مع القدرة على النطق إن يبقى ذهب عنه كمال الإيمان؟ ده احنا بنجيب لك نفس العبارة. كلمة الإيمان السمع عند الشيخ ايه؟
اه
الإيمان السمع عند الشيخ يا أخي، الإيمان الصهر الإيمان الثاني. كويس كويس أوي أوي. هقول لك ثاني برضه ويوضح هذا المرض أيضا، قول الشيخ الإسلام: فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر. فهل الآن قال: وأصله القلب وكماله العمل الظاهر. هذه أيضا من العبارات التي استدل بها، من العبارات التي استدل بها على أن الشيخ الإسلام يرى أن الظاهر كمال وأنه الاعتقاد هو الأصل، وأن تارك العمل يبقى تارك الكمال. عبارة الشيخ قالوا إيه؟ إحنا عرفنا في العبارة الأولى مراد الشيخ من كلمة الثاني. الشيخ بيقول إيه؟ وأصله يعني أصل الإيمان، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر. ويظنون أن شيخ الإسلام يعني بالكمال الكمال الواجب والمستحب، وهذا غلط في فهم كلام شيخ الإسلام. فإن سياق الكلام يدل على أن أصل الإيمان الذي في القلب لا يتم أي لا يصح إلا بالعمل الظاهر، حيث قال رحمه الله تعالى بعدها بعد كلمة إيه؟ وأصله القلب وكماله العمل الظاهر. قال الشيخ بعد هذا إيه؟ قال: بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. الإيمان أصله القلب وكماله الظاهر، والإسلام أصل الظاهر وكمال الظاهر. هل يتصور واحد إن الاعتقاد اعتقاد القلب كمال، وبالتالي إذا ذهب الاعتقاد هذا أصل الإيمان في القلب إذا ذهب الكمال؟ شفتوا إحنا بنجيب نفس العبارة ونوجه كلام الشيخ من نفس العبارة علشان نقول إن البث أو الفهم المقلوب هو السبب الذي أورد الناس هذه المواد، مع أننا نقول لو كان كلام شيخ الإسلام كله على إنه فعل الكمال في الظاهر، فعندنا كلام أئمة أعظم من شيخ الإسلام ذكرناهم لكم عشرات المرات من الأجر والشافعي وغير هؤلاء. لكن مع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يتبرأ مما نسب إليه. يبقى في عبارتين مهمين جدا، الإيمان التام وفسرناها يعني إيه التام، وكمال العمل الظاهر وفسرناها يعني إيه كماله العمل الظاهر. فهل يقول قائل أنه يكفي في الإسلام أصله الظاهر دون كماله الذي في القلب؟ فعلى هذا يا إخوان ينبغي أن نفهم كلام الأئمة. هذا بس مثال على هذا الأمر. آخر نقطة في الدرس، أخير الدرس متكامل، يقول قائل: كل كلامك هذا شيخ طيب حقيقة وكلام جيد ونقول واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض، وأنك لم تأتي بعبارات توهم حتى نسأل ونتوقف إنما عبارات. لكن إحنا عندنا بعض الإشكالات في بعض الأحاديث، حديث لم يعمل خيرا قط، حديث يدرك الإسلام وفي آخره فما يدري الناس ما صلاتنا ولا صيام ولا كذا، حتى يقول قائلهم: أدركت أباءنا على قول لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال الراوي الحذيفة: هل تنفعهم هذه الكلمة؟ قال: بل تنفعهم. وهذا دليل على الاكتفاء بلا إله إلا الله بس، وحديث أن عمل خيرا قط دليل على أنه ما فيش عمل خالص. شوف الإنصاف، إحنا نناقش بإنصاف إزاي عشان تبقى المسألة متكاملة. وحديث أيضا البطاقة، إنه ما عنده لا إله إلا الله ومع ذلك تصف صحيفات وصحائف سيئات. فهل يا شيخ عندك رد على هذه أو توجيه لأهل العلم حتى نستريح ونضع مؤنة هذه المسألة؟ نقول: نعم عندنا. أما حديث لم يعمل خيرا قط في الشفاعة، هذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، وفيه فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من نار فمن النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر من أفواه الجنة أو في أفواه الجنة. وهذا حديث أنه لم يعملوا خيرا قط، هذا دليل على أنه ما يلزم العمل ولا كذا. أولا يا أخوان، بداية هذه الأحاديث يقول عنها العلماء أنها من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم، وأنه ما تلتبس عندك شيء في هذه الأحاديث المتشابهة وقف ردها إلى المحكم، لأن ظاهر هذه الأحاديث يقول إن يستاذ العبد، هذا ظاهر، وهذا ظاهر مشتبه. ليه؟ لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن والسنة المتضافرة المحكم، هذا وجه كون من المتشابه. طيب، وعليه فينبغي أن يحمل المحمل الذي يتوافق مع المحكم. قد إذا ما قدرناش نحمله على هذا فنتوقف فيه ونقول الله أعلم، وهذا محمول على أحوال خاصة يعلمها الله، كما اختص الله بإخراجهم فيختص الله بمعرفة أحوالهم. أما شريعتنا فقد أثبتت لنا وبينت لنا وأوضحت لنا أننا ما أمرنا إلا بالقول والعمل والإقرار والعمل كما نقل من كلام الأئمة، ده الرد المجمل. ولو قفلت الآن الكلام على هذا ما ينبغي أن تشك فيه، لكن خذ ردا مفصلا. نعم، المجمل أن هذه النصوص من المتشابه. ما قلنا من المتشابه؟ لأن ظاهرها يعارض ظاهر نصوص القرآن والسنة من وجوب القول والعمل والاعتقاد كما بيناه، ولا في شك فيما بيناه، ما في شك. وإذا اشتبه هذا مع هذا الظاهر كان النص متشابه، والقاعدة عند أهل السنة أنه يرد المتشابه إلى المحكم. كده نسيب ونقول إن هذه الأحاديث تحمل محامل خاصة، فإن لم نعرف محملا خاصا قلنا الله أعلم بهم كما هو أعلم بعد أن انقطعت شفاعة النبيين والملائكة والمؤمنين، وكان إخراج الله سبحانه وتعالى لهم على علم منه لم يقطع على ذلك أحدا، فنقول الله أعلم بهم ولا نعارض المتشابه في المحكم. هذا الرد المجمل، لكن مع ذلك خذ الرد المفصل. من الردود مثلا على حديث لم يعمل خيرا قط وتوجيه هذه الأحاديث، خذ قول ابن خزيمة. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط، هذه اللفظة من الجنس الذي تقول العرب، لغة العرب، الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعمل خيرا قط على التمام والكمال. يا ابن خزيمة وهو أظهر بلغة العرب يقول لك اللفظ دي الأسلوب ده عند العرب ده أسلوب يستعمل، الأسلوب ده يقول عند العرب إيه؟ قال هو من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء وهي لا تقصد من نفي ايه الحقيقي كاملا، وانما لنقصه عن الكمال والتمام. وعليه فهذه اللفظه تحمل على هذا الاصل ان يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما اوجب عليه، ما اوجب عليه وامر به. واضح الكلام ولا مش واضح؟ زي ايه؟ زي ما ورد عند النسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه، يا سلام على كلام ائمه السنه، كما ورد عند النسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه. طبعا ليس هذا من كلام ابن خزيمه، لكن هذا من ايضاح كلام ابن خزيمه. كما ورد عند النسائي من حديث ابي هريره ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، فيقول الغلام حيث معروف، وكان يقول غد انظر هذا اتركه تمحه اعمله سويه وده خير ولا مش خير؟ ومع ذلك لم يعمل خيرا قط. خذ حديث ثاني، خذ حديث ثاني رواه ابو داود من حديث ابي هريره ايضا رحمك الله يا ابا هريره قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك في الطريق، الحديث معروف، فهو يتقلب به في الجنة لم يعمل خيرا قط. طب وده خير ولا مش خير؟ خير. على مثل هذه المحامي تحمل هذه الاحاديث. طيب خذ كمان كمان ايه حديث حذيفة اللي هو كما يدعي الناس بمصاطنا ذكاء او الهولة كما او الهولة الحديث والحديث في يضرب الاسلام معروف حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا. فيكون له الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيقولان أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها، هذا معنى الحديث. فقال الصلة ابن شيء لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله. طيب الحديث كما هو بكماله يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة أو ليقرأ على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له السلف لحذيفة يعني ما تغني عنه لا إله إلا الله وإلا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. خلاك يعني معناه إن هو عندهم إن القول مقرر، عندهم إن من المقرر إن ما ينفعش بدون عمل. لكن حذيفة قال إيه؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيني من النار ثلاثا. الحديث رواه ابن ماجه. هذا الحديث قال لك أهو أدي لا إله إلا الله تنفع بس. فما معنى هذا الكلام؟ هل هذا فعلا الاستنباط صحيح او الاستنباط غير صحيح؟ قلنا هذا الاستنباط غير صحيح لان الحديث هذا يحمل على ان هذا الحكم مختص بمن جهل هذه الارثان لتفشي الجهله كما هو واضح من الحديث. لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا نفس عارف هذا خالص، كل يعرفون من الاسلام لا اله الا الله. فهل حين يتفشى الجهل ولا يبقى عند الناس؟ لو فرضنا واحد دلوقتي ماشي في بديه بعيده ما عندوش نعرف من الاسلام سوى لا اله الا الله، هل نقول بلزوم الصلاه والزكاه والحج وانه لا تنفع هذه المقوله او تنفعه؟ تنفعه ليه؟ لان الاسلام كله هو لا اله الا الله. مش ان هؤلاء عندهم صلاه وصيام وزكاه يتركوه ويقول لا اله الا الله. لما كل يعرفون لا يدرى ما صلاة ما يعرفوش، يبقى كيف نستدل بها على من عاش 70 سنة 60 سنة 40 سنة ومع ذلك ويترك العمل كله ومع ذلك يقول أصل لك حجة في حديث حذيفة؟ أيعقل هذا؟ هذا لي لأعناق النصوص. ثانيا وكعادتنا دائما احنا بناخذ من النصوص ما نرد ردا يفلج الصدر ان شاء الله. حذيفة نفسه لو ان عنده لا اله الا الله تكفي، حتى لو ان الانسان ترك الصلاه والزكاه وكل شيء، حذيفة نفسه يروي عنه البخاري رحمه الله تعالى انه ايه من طريق زيد بن وهب قال راى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود بصلاه بس ما بيتمش الايه الركوع والسجود. فقال له حذيفة ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال له ده في اللي ما تمش الصلاة وما يبقى يترك الصلاة ايه ده اللي ما تمش الصلاة. قال ما صليت انك فإنك لو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أمال اللي ترك الصلاة كلها؟ أمال اللي ترك العمل كلها؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح استدل به
يعني هذا الأثر على تفسير تاريخ الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه لمن أخل بها كلها أولى. وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم. بين الكفر بين الكفر والشرك إيه؟ فرق الصلاة. أما حديث البطاقة فسهل توجيهه، وأن العلماء إنما حملوه على أنه إنما قال هذا القول مخلصا من قبله من قلبه قبل أن يموت ولم يتمكن من العمل. ولا شك أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأتى بلوازمها وشروطها ولم يتمكن من العمل وكان قد أدى بذنوب كأمثال الجبال، أنها لا تقاوم هذه الحسنة العظيمة حسنة التوحيد. وإلا أنتم ظنكم أصدقكم إنه لا إله إلا الله تكفي مع كل هذه الذنوب والمعاصي وتكفي، أوعى تظن كذا. لأن كثيرا كما قال ابن القيم وقال شيخ الإسلام، لأن كثيرا وقال محمد بن عبد الوهاب أيضا، لأن كثيرا ممن يقولها لا ينتفع بها ولا تنجيه من العذاب، كما قال الشيخ محمد عبد بالضبط: وكم من قائل الله قد خف ميزانه. واستطرد ابن القيم رحمه الله يبين أن الحسنة قد تعظم، كلمة التوحيد أو أي عمل قد يأتي الإنسان بعمل يعظم عظمة تزول بها جبال من السيئات. واستدل على ذلك بالرجل قاتل المئة نفس الذي خرج تائبا إلى الله بعد مئة نفس قتلها، تائب إلى الله يريد الخير، يريد أن يلحق بأرض الخير حتى يعبد الله سبحانه وتعالى مع أهلها. قال ابن القيم: انظر إلى محاولته إذا خرج وذهب وتعب، ولما مات انظر إلى محاولته وصدقه ويحاول أن يلقى بصبره. وكل هذا يدل على عمق الإخلاص في التوجه ولم يحمل حملا. وانظر إلى المرأة التي كانت تتاجر بفرجها البغي، حين يعظم في قلبه شفقة بالكلب النجس فتتلاشى ذنوبها ومعاصيها أمام هذه الرقة وأمام هذه الرحمة التي أولى بربنا سبحانه أن يرحمها لرحمتها بكلب النجس. يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم: وانظر إلى صدق هذه المرأة، فأولا رحمة كلبا وهو نجس، وثانيا لم يرها أحد فقد فقدت من ينظر حتى ترائيه، وثالثا تكبدت المشاق فنزلت في بئر فلم يكن الماء أمامها، ورابعا قد عرضت نفسها للمخاطر فقد أمسكت الخف بفيها وهي تحاول التسلق وهذه عرضة للهلكة، كل ذلك لترحم كلبا فتسقيه. أليس ربنا سبحانه وتعالى أرحم بالعبد؟ قال ابن القيم: ونقطة واحدة من هذا الإكسير يعني من الصدق والإخلاص لكفيل أن تذهب به جبال من السيئات. فلا إله إلا الله الذي تتيش في مقابلة 99 سجلا من الذنوب، شفها يا رجل اللي ما يتمتعون 99 سجلا من الذنوب، شفها يا رجل. أطلت عليكم، لكنه مبحث نفيس جدا. هذا كله في القول المرجئة. أما قول الخوارج وهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فإنه إن شابه قول أهل السنة في اللفظ إلا أنه يخالف قول أهل السنة في الحقيقة، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويتفاوت، وأن فرق البعض لا يلزم فرق الكل، بينما الخوارج يرون أن فرق البعض يلزم منه فرق الكل، وعليه فإنهم يكفرون بالمعاصي وأهل السنة لا يكفرون، يقولون بخلود أهل المعاصي في النار وأهل السنة يقولون تحت المشيئة. هذه هي أقوال الفرق وأقوال أهل السنة والجماعة في هذا المقام. والمقام أتمنى أن نقول قد وفينا المقام حقه، ولي رجل والله
ما قصدنا من هذا الكلام أحدا بعينه ولا ذما لأحد بعينه، فنحن قصنا بكم في حدائق أهل السنة والجماعة وبينا قولهم في الإيمان وقول الطوائف التي خالفت الإيمان من المرجئة والخوارج والمعتزلة، وهذا هو أصل كلامنا. لا يعنينا أن فلانا بعينه وافق أو لم يوافق، قال أو لم يقل. احذروا هذا، أن تفهموا أن كل هذا الكلام وما سبق إنما هو ردود على فلان أو علمان. أبدا إخوان، نحن أرفع بإذن الله من أن نجعل العلم مصية نرد على فلان أو علمان كما يفهم البعض من الناس. وهذا الكلام في الأسئلة بالذات يمكن أنتم ما سمعتم مفصلة من أحد يعني كثير يعني من أهل العلم لخلصوا برضو أن تفهم المسائل عنهم فهما سيئا، فقد يخرج واحد لك أشوف ده الشيخ من المكفرين، ده الشيخ يرى مش عارف رأي فلان من يسيب رأي كل الناس ديت ويقول مثلا رأي مثلا فلان زيد يعني من طلاب العلم اللي هو كذا، ده هو بيرد على فلان، ده الشيخ مسك فلان النهاردة في المسجد وضبه. كل هذا الكلام أنا أبرأ إلى الله منه، إننا نحترم أهل العلم ونقدر أهل العلم، حتى الذي يقول بخلاف هذا الكلام في هذه المسألة ومعتقد معتقد أهل السنة والجماعة لا نعدو إلا أن نقول من وجهة نظرنا فيما يبدو لنا أنه أخطأ في هذه المسألة، لكن لا يعني ذلك أنه مبتدع، ولا يعني ذلك أننا نذمه على الإطلاق وأننا نشهر به على الإطلاق. افصلوا، شوف أنا بعد بعيد وأكرر ذلك، وأنا متيقن لن يأتي المساء، لن يأتي المساء مع حسن الظن كمان المساء ده، لن يأتي المساء إلا وسيطاف في البلدة كلها لقد قال وقال 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 وقال، ويا ليس الذي يقول حاضر معنا، لكن إن الذي سيقول ليس حاضرا معنا. لا نقول اتقوا الله أخوان واحسنوا النقل، واجعلوا واجعلوا دائما محل كلامنا نفاق العلمي، وإذا كنا يحجر علينا أن نقول هذا الكلام وهو كلام أئمتنا من السلف وكلام أئمتنا من المعاصرين، أنا أتورع أن أقول كلاما قالوا ابن باز وقالوا ابن عثيمين وقالوا ابن إبراهيم وقالوا ابن تيمية وقالوا الأئمة دول، ويكون محرما علينا أن نقول هذا وغيرنا ممن لم ينقل نقلا واحدا صريحا يتوافق مع الأدلة مثلا حلال له أن يتكلم؟ لا يا إخوان، لكن نقول زي ما قلنا هذه المسألة توصيفها مسألة علمية تتعلق بمصطلح أهم المطالب. اوعى بقى ذهنك عشان الشيطان مش غلبك ويفسد عليك الاستفادة من هذا الكلام، اوعى خط يفسد عليك قلبك وعقلك ويقول لك ده كل ده عشان الرد على كلام، وتبقى انت قاعد اصلا بشيء تلقيته او اخذته عن احد الناس وقد كونت به حائلا بينك وبين ان تفهم هذا الكلام. هذا من شؤم التعصب، اعلمك منهجا وان شاء الله نعمل محاضره في هذا، محبه اهل العلم بين الغلو والتفريط، حب اهل العلم، حب اهل العلم هنا، لكن احذر ان تتعصب لاقوالهم اذا ظهر لك الدليل. اوعى القول انت بقالك مثلا 10 سنين عليه تقول مش هخالفه، اوعى اوعى تقول الكلام ده، انت تقول مش هخالفه مش من قول شيخك، لا لانه ده فعلا الذي تؤمن به من كلام ربنا وكلام نبينا وكلام ائمتنا وعلمائنا، اذا كان كده فمرحبا بك. اما اذا كان لانه قول فلان لا، ولا انا عارف حد يقتنع برضه بقول الذي قلت لانه قولي انا، وانا الحمد لله اظن احنا قعدنا الان يمكن قرابه ساعتين ونص واحد فيكم يذكرني قولا، واحنا ذكرنا كل ما انا قلت صعب تحصل هذا التجميع، لان الكلام ده انا لو سالك مثلا عن بعض العلم ايه رايك المساله انت مش هتعرف، مع انك انت كان قاعد معاه بقالك 10 15 سنه واصبح هذه المساله حديثه دراسات خاصه فقط من بعض الناس، لكن ليه ما نشوفش العيب الغلط اللي هنبين ما نعملش يا جماعه في اصل اصوله يسمى الايمان، لكن نريد ان نفهم فهما صحيحا في هذا. عرفتم ايه مرادنا يا اخوان من الكلام؟ ولهذا احنا ما انتزعناش المساله دي، احنا الان جينا عند كلام البربهار، ما جبناش كلام البربهاري من نصه وبدانا بيه، جينا عند شرح كلام البربهاري والايمان، شوفوا بقى الكلام
بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. إنما الذي يرمي صورة كمال يحذف السنة دي لأنه يقول لك وينقص، لكن حتى لا يبقى منه شيء لا ما بيقولهاش. يبقى احنا خليتنا حرف واحد من اللي قاله البربهاري ده كلام البربهاري، ده كلام المثل. لما وصلنا اعيد واكرر ارجو احنا مش ناقصين ولا فاضيين، بارك الله فيكم. اوعى حد يقول الشيخ يعصي، يعلم الله من كل من جالسنا واخذ عنا اننا لا نعرض ولا نسيء لاحد من اهل العلم قط، لا سيما اهل العلم المشهورون بدعوتهم السلفيه المباركه. اما ضد المبتدعه من غير هؤلاء فنحن نصرح، اما اخواننا ومشايخنا وعلماؤنا ممن هم على منهج سلف الامه ولو اخطاوا في مساله او مسالتين او عصر مسائل فان ذلك لا يخرجهم عن هذا ولا يجعلنا نسيء الظن بهم، بل ندعو لهم ونترحم على من مات منهم ونرجو من يغفر لهم فقط. هذا هو المنهج. لكن نحن على استعداد اليوم وبكره والسنه الجايه السنه اللي بعدها انك تاتي بكلام مثلا علمي يخالف هذا الكلام او كذا، ونحن على استعداد ان احنا نتراجع اذا كان الامر خطا، نحن نتراجع ان كان الامر خطأ. فهمتم اخوانا هذا الكلام ولا ما فهمتم؟ هتسبونا ولا تنكروا عنا النقل الصحيح؟ واحد يقول لك الشيخ سفيري ولا الشيخ قطبي، ويعلم الله اننا براء من هؤلاء ابدا، براء من التفسير وبراء من القطبيين، براء من كل منهج يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبراء من المتعصبين والحزبيين الذين يجعلون منهجا حديث شيخ او حديث شيخين. ليست سلفيتنا سلفيه ابن باز ولا الشيخ مقبل ولا الشيخ الالباني ولا الشيخ الفلاني، انما هؤلاء اتباع في المنهج السلفي وهو ما انا عليه يوم واصحابي. ليس هؤلاء الذين احدثوا المنهج هذا، انهم اتباع في هذا المنهج. فنحن حينما نتبع كلام ابن باز او نتبع كلام ابن عثيمين او نتبع كلام الائمه والعلماء، انما نتبع كلامهم اذا ترجح ووافق كلام اهل السنه والجماعه. لان الائمه الكبار كالشافعي وغيره قالوا اذا عارض قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا باقوالنا ايه؟ فاضربوا باقوالنا عرض الحائط. ليسمح لي اخوتي، والله انا اثقلت سامحوني، هذا سؤال بس عشان يبقى المساله تمت. هذا السؤال وجه للجنة الدائمة وهو صريح. أنا يعني أكثرت من المعاصرين ليه؟ عشان تبقى أنت المسألة انقطعت عندك خالص مطلقة. اللجنة سئلت في ترك العمل الظاهر بالكليس أيضا، فنقلت الفتوى رقم 21436 وتاريخ 8/4/21 في التحذير من مذهب الإرجاء وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه. قالت اللجنة الموقرة، الحمد لله والصلاة على من لا نبي بعد وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة، استفتاءاتهم بالأمانة العامة هي اختبار العلماء رقم 5411 وتاريخ 7/11/1420 ورقم 1022 وتاريخ 17/2/1421 ورقم 1016 وتاريخ 7/2/21 ورقم 1395 وتاريخ 8/3/2021 ورقم 1650 وتاريخ 17/3/21 ورقم 1893 وتاريخ 15/2/21 ورقم 2106 وتاريخ 7/4/21 وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانبرى مترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات مذكورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة، إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم، ولو لم يؤدي الواجبات ويتجنبوا المحرمات، ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب. ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة، فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وأثاره السيئة، وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة، وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد دراسة اللجنة الاستفتاء أجابت بما يلي: هذه المقالة مذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب ونطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم، شوف اللجنة بتقول إيه، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه، فمن صدق بالقلب ونطق باللسان فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط، ولازم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حفر الكفر بكفر التبديل والاستحلال القلب. ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة سلفا وخلفا، وأن هذا يفتح بابا وما عليه السنة سلفا وخلفا، وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه، ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسوي بين الصالح والصالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله والفاسق المتحمل من أوامر الدين ونواهيه، ما دام أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون. ولهذا اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا لبيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه، وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال في كتاب الإيمان: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. وقال رحمه الله: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرج العمل من الإيمان، ولا راد أن قولهم يتساوي إيمان الناس بالأبحث الخطأ، بل يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وقال رحمه الله: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة، وهذا طريق أهل البدع، انتهى. ثم ساق الأدلة على أن الإيمان داخل في حقيقة، أن الأعمال داخل في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصان، إلى أن قالوا: وقال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أيضا: وأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهو تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض له. وقال أيضا: بل كل من تأمل ما تقول، وقالوا أيضا، نقرأ عن الختام: بل كل من تأمل ما تقول الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه من لم يجعل كل من أذنب ذنبا، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه. لو فرض أن القوم قالوا للنبي كذا يعني، فلا نصلي ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيء من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع ذلك. هل كان يتوهم عاقل الشيخ الإسلام كذا؟ لو في قوم قالوا كذا يعني، هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالإصرار أنه يقول لهم أنتم أكثر الناس بما جئت به، أنه سيقول لهم أنتم أكثر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. وقال أيضا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها مسألة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو الإسلام، وكذلك روي أنهم سئلوا عن الإيمان فأنزل الله قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية إلى أن قال. والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل لا على إيمان خالي من العمل. هذا كلام شيخ الإسلام في أيات في الإيمان، ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه. وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، إنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح هذا الباب. شوف احنا كلامنا اللي احنا قلناه أهو ده كلام إيه؟ علماء نصا ولا في تبديل وتغيير؟ هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما ترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصل الرجوع في ذلك إلى كتب السلف وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعلمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. وطبعا المشيخ برضو يفكرون دول أحوى على حد الكلام عموما في الكتب التي لا تكون على منهج السلف، وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد وتبنوا مذهب المرجع ونسبوه ظلما إلى أهل السنة والجماعة ولبسوا بذلك على الناس وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام، عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أئمة السلف بالنقول المبطورة وبمتشابه القول وعدم رضي المحكم من كلامهم، وإنما ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصفة أي يصدعوا الصفة بهذا المذهب الضال. واللجنة أيضا تحذر المسلمين من الإغترار والوقوع في شرائط المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو نقر بن عبد الله أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. هذا والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.